بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال: حدثنا محمد بن سلام، ويقال سلام، محمد بن سلام وهو البيكندي البخاري، يقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام بالتشديد. وذكرت عنه حكاية أنه قال أن أبي بالتخفيف ولا وليس بالتشديد، لكنها بعضها كالدارقطني يقول أنها لم تثبت. المهم أنه يقرأ هكذا وهكذا، محمد بن سلام أو بن سلام. والأصل أن ما جاء في البخاري بل في الكتب الستة على هذا الشكل، سلام هو بالتشديد، إلا والد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، وإلا فكل ما رأيت في الكتب الستة من سلام فهو بالتشديد، سلام، سلام بن أبي الحقيق، سلام بن مشكم ومن اليهود. ولكن والد الصحابي عبد الله بن سلام بالتخفيف سلام، وأيضا يذكرون والد محمد بن سلام البيكندي أيضا يقولون سلام، وأما البقية فهو سلام، سلام بن مسكين، وهذا من التابعين من الرواة، سلام أبو الأحوص سلام بن مسكين، أو أقصد سلام بن سليم أبو الأحوص، وسلام بن مسكين، وسلام بن مطيع، وابن مطيع، وكلهم بالتشديد. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو عبد الله الكوفي، حافظ أهل الكوفة، كان يلقب بالمصحف، وله قراءة أيضا تعتبر من القراءات الشاذة، لكنه كان مقرئ من أهل الكوفة. قال: عن عمرو بن مرة، وعمرو بن مرة هو الهمداني الكوفي كذلك، عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد الفقيه، قتله الحجاج ظلما لكنه لم يقتل أحدا بعده، ومات بعده بمرض، مات بعده بمرض خبيث بعد 15 يوما، أي بعدما قتل سعيدا. وأما القصة التي ذكرها السمرقندي، تلك القصة الطويلة، فهي لم تثبت، هي من وضعه، لكن قتل الحجاج لسعيد ثبت أنه قتله، وأنه قال له: من أنت؟ فقال: أنا سعيد ابن جبير، بل قال: أنت شقي ابن كسير، قال: أنا أعلم باسمي منك، إلى آخر ما حصل. ثم قتله، وبعدها جاءه الرعب والخوف، فكان يصيح في الليل لا ينام، كان يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى أهلكه الله. قال سعيد عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البطحاء، البطحاء هذا مكان في مكة، فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحة. وقلنا أن يا صباحة كان العرب إذا أراد أحدا ينذر قومه من شيء خطير معناه ينذرهم الصباح، عندما يصبح فينادي في الناس يا صباحا حتى ينتبهوا له. قال: فاجتمعت إليه قريش فقال: رأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. وتقدم في الرواية التي مرت قالوا: ما جربنا عليك من كذب، أو قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وقالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك؟ وأبو لهب كما قلنا هو عبد العزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أيضا بين ربنا جل وعلا في هذه الآية أنه من أهل النار، كان مؤذي حتى في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث طارق بن عبد الله وأيضا حديث غيره أنه كان يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويحذفه بالحصباء حتى أدمع عقبيه عليه الصلاة والسلام، كان معه حجارة ويرمي فيقول: لا تصدقوا هذا الشاب فإنه يكذب. فقال طارق بن عبد الله: فقلت: يا أبي من هذا؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله. قال: فقلت: ومن هذا الذي يمشي خلفه؟ فقال: هذا عمه أبو لهب، أو قال عبد العزة. فانظر إلى هذه الجرأة والعداوة إلى أين تصل، وهو ابن أخيه، معنى لو كان عنده شيء من الرحمة والشفقة لكان شفق على ابن أخيه مثل أعمامه الآخرين. العباس ما أسلم إلا معنى بعد خيبر الظاهر أو كذا، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في البيعة، أنه كان لا زال على كفره وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه الأنصار في العقبة الثانية. فمع أنه كافر إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتمنه حتى أخذه معه، والكفار لا يعلمون بهذا، بل أن الأنصار كانوا مع قومهم وخرجوا بدون أن يعلموا بهم حتى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه عمه العباس، كذلك عمه أبو طالب وهو سيد قومه كان يحميه مع كفره، لكنه كان يحميه وكان أيضا يشفق عليه، وأيضا أعمامه الآخرين الذين حضروا وقت النبي عليه الصلاة والسلام والبعثة. حمزة بن عبد المطلب أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الشقي كان من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كما قلنا يخرج خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القبائل في عكاظ ومجنة وذي المجاز، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ويدعو الناس إلى الخير، يدعو الناس إلى الإسلام، وكان هذا الشقي خلفه يقول: لا تصدقوا فإنه كاذب. حتى التقى النبي عليه الصلاة والسلام بشباب من الأنصار ودعاهم إلى الله وقبلوا، وكذلك أيضا قبل منه أناس عليه الصلاة والسلام، لكن لشدة ما كان تبثه قريش عند القبائل وعند غيرهم، فكان الواحد منهم إذا أسلم خاف على نفسه أن يقتل، خاف على نفسه أن يقتل، حتى أن الرجل لا يدخل إلى مكة وهو خائف أن يقع في هذا أو أن يقع في دين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى قال ضمام بن ثعلبة أنه وضع في أذنه الكرسف، وضع قطن حتى لا يسمع شيء. وجاء والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه يصلي قال: أنا رجل أعرف الطب وأعرف كذا الحكمة وأعرف الشعر وأعرف كذا، أنا عندي معارف كثيرة، فسأنظر ما هذا عند هذا لعلي أداويه، لأنهم يقولون أنه معنى انتشر عند قريش أنه مطبوب أي مسحور به طب، معنى به سحر يفرق بين المرء وأهله، وغير مما ذكره هؤلاء الكفار لأجل الصد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان الرجل يسمع يخاف أنه يسمع شيء، لكن قال ضمام: أنا عندي في الحكمة وأعرف في الطب لعلي أشفيه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الكلام، والحديث صحيح مسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وذكر خطبة الحاجة. فقال له ضمام: أعد علي، أعد هذا الكلام. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم قال له: أعد، أي أعد مرة ثالثة. فعاده، فقال ضمام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلم رضي الله عنه بسماع هذه الخطبة، لأنه عرف أن هذا ما يقوله إلا رجل من عند الله عز وجل، وليس رجل مسحور كما يدعي أولئك. فالمهم أن هذا الشقي كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ابن أخيه، كان لو كان في قلبه شفقة لأشفق على ابن أخيه ولسكت مثل غيره، لكنه كان شقي، ولهذا كان عقابه أن بشره الله عز وجل بالنار وهو حي، شره الله عز وجل بالنار وهو لا زال في الحياة كما في هذه السورة. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. فهذا ما يذكر في هذا المقام، الله تعالى أعلم.